بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث الماضي أشرت إلى ما قام به المدعو جمال البنا من عدوانه على الصحابة والتابعين والسلف الصالح، وأنه دعا إلى أن نحرق كل كتب التفسير والحديث والفقه، وأنه أجاز التدخين في نهار رمضان والتقبيل بين الفتيان والفتيات إلى غير ذلك، ثم قال بأن الأمة الإسلامية أصيبت بالغباء وصدع العقل لأنها أخذت بأقوال السلف الصالح. وتساءلت من الذي أصيب بالغباء وصدع العقل، الأمة الإسلامية أم هو؟ من؟ وضربنا أمثلة لبعض منكراته، وبدأ من الأسبوع الماضي في صحيفة المصري اليوم في سلسلة ليهاجم بها السنة، ويقول بأن السنة هي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أي أن أقواله ليست من السنة. بدأ في المقال الأول والمقال الثاني وباقي مقال آخر، ولذلك أنا في هذا الحديث اليوم أشير فقط منتظرا مقاله الثالث ليتحدث عن مقالاته مجتمعة، لأنه بدأ يهاجم السنة كلها. من جمع السنة نال السنة، وبين أن هؤلاء وضعون وأهل الفقه وضعوا الأحاديث ترضية للحكام إلى غير ذلك مما قاله. على كل حال، سنعود إلى هذا الحديث إن شاء الله في حلقة قادمة بعد أن يستكمل جرائره في المقال الثالث، ونجمع هذه المقالات الثلاث ونتحدث عنها مرة واحدة، لأن الأمر جد خطير، خطير للغاية، يعني فيه اتهام من قبل اتهام الأمة بالغباء وصدع العقل لأنها أخذت التفسير عن ابن عباس، وابن عباس إنما أخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن، وأن أخذ الفقه عن الأئمة الأربعة، وهكذا. فنرجي هذا الحديث إن شاء الله لحديث قادم بإذن الله تعالى. هذا أمر انتهينا منه إن شاء الله، ونأتي إلى نقطة أشرنا إليها من قبل، وهي الأزمة المالية العالمية التي هزت أمريكا وأوروبا وأصاب العالم الإسلامي منها بعض الشيء. هذه الأزمة المالية العالمية سببها أساسا الربا، سبحان الله. الربا، نعم الربا هو السبب الأساسي. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أخت إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
حياك الله يا بنتي، تفضلي.
الله يخليك يا شيخ. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بخصوص زكاة المال.
تفضلي.
دلوقتي أنا كنت طلعت المبلغ بتاع زكاة المال اللي عليا كله مرة واحدة وديته لناس متفرقة عشان يتصرفوا فيه.
نعم.
فدلوقتي في منهم ناس عملوا إطعام.
نعم.
فأنا كنت سمعت على القناة إن الإطعام ما ينفعش من زكاة المال، لكن أنا مش أنا اللي عملت الإطعام، ده اللي خد الفلوس هو اللي عمل الإطعام، بس أنا كنت على علم بده ساعة ما كان بيعمل، فهل أنا كده المبلغ اللي طلع في الإطعام ده يبقى ما يحسبش من زكاة المال؟
الإطعام لمين يا بنتي؟
إطعام يعني جم مثلا قبل رمضان عملوا كراتين للناس الفقراء وادها لهم.
للفقراء يعني؟
آه فقراء.
حاضر.
تمام.
جزاك
الله كل خير يا شيخ.
تفضل. تفضل أخي أيمن.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك لك يا فضيلة الشيخ إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. تفضل.
إن شاء الله أنا عايز أسأل سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لل يعني اللي يجيب سيارة ويجيبها قسط. فمثلا بتروح للتاجر بيقول لك العربيه ديت هتبقى مثلا ب 100,000 كاش.
التقسيط منين يا ابني؟
لا من تاجر.
تاجر؟
ما هو التاجر بيبيعها.
والتاجر بيقسط من عنده هو ولا بيدخل في بنك؟
لا هو منه هو يعني منه اللي هيشتري العربيه على طول.
نعم.
مثلا بيقول لك العربيه ب 100,000 هتدفع 40 يبقى باقي 60. الستين دول هتدفعهم 80.
نعم.
كده فيها يعني شبهة أو حاجة.
حاضر.
السؤال الثاني إن شاء الله اللي هو بالنسبة لفضل الأذان.
نعم.
يعني اللي بيأذن في المسجد يعني كده إن شاء الله ماسك الأذان في المسجد يعني إيه لله. فعايز أعرف يعني هل كده يعني إرضاء يعني سبحان الله ربنا رضى على الواحد كده ولا إيه؟ انا مش شغال في المسجد بس انا يعني باذن يعني لله كده مرضاً لله
ان شاء الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
شكرا لك.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضل.
ايوه يا شيخ.
تفضل يا اخت ام خديجه.
ايوه مع حضرتك. بقول لحضرتك احنا هنا في المملكه العربيه السعوديه لما بنيجي نشتري لحوم من السوبر ماركت
حل صوتك يا بنت شويه
مستورد بس مكتوب عليها انتاج المملكه العربيه السعوديه.
ايوه.
وهم احنا مش عارفين اساس ذبحها شرعي ولا مش شرعي، فهل يجوز لنا ان احنا ناكلها؟
حاضر.
سؤال ثاني بعد اذن حضرتك بالنسبه لاحرام المراه.
نعم.
احرام المراه هي المقصود منها ما تلبسش النقاب على وشها، اللي هي تحط طبقه شفافه بس من النقاب على وشها. وبالنسبة لرجليها لا يجوز لها تكسف القدمين ولا تلبس شراب.
يا سأل عن إحرام المرأة.
إحرام المرأة.
طيب حاضر.
جزاكم الله خير.
تفضل.
السلام عليكم.
أخت محمود. تفضل يا أخت محمود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا اختي.
ايوه يا شيخ لو سمحت انا كنت سمعت من حضراتكم ان يعني الانسان ما يوظفش على صلوات الضحى، صلاه الضحى كل يوم.
انا ما بتكلمش عن الصلاه قبل كده يا بنتي.
نعم.
انا اصلا ما اتكلمتش عن الصلاه قبل كده.
لا مش حضرتكم، مش
لان انا بتكلم اساسا عن المشكلات الماليه المعاصره
يعني هل
وعن الاقتصاد الاسلامي وليس عن العبادات.
نعم.
الا ازاي؟ طيب اتفضلي.
يعني صلاة الضحى الإنسان يعني كل يوم ما يوظفش عليها.
وبعدين
تاني حاجة يعني في حديث بيقول رحمه الله رجلا صلى أربعا قبل العصر، يعني الواحد المتوضي وخارج يصلي صلاة ركعتين سنة وضوء أو يصلي الأربعة قبل العصر.
حاضر يا بنتي.
أيهما يعني هما الاثنين الحمد لله يعني عند ربنا يجازيكم كنت أفضل، يعني أيهما أفضل يعني فضل مين سنة وضوء أم الأربعة قبل العصر؟
حاضر. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل يا اخت مريم.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا فضيله الشيخ؟
يا مرحبا يا بنت. اتفضلي.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب. كنت عايزه اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
هو في واحد بيتاجر في زي اغذيه بالطن وكده بالجمله لمستشفيات، دي ورده مستشفيات، فهو عارض على زوجي ان هو يشترك معاه بمبلغ من المال ويديله مبلغ ثابت كل شهر تقريبا 500 جنيه كل شهر، فعايزه اسال اذا كان ده حلال ولا حرام.
طيب حاضر،
متشكر قوي. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. حاضر. أسئلة كثيرة، سأتوقف إذا بالنسبة للأزمة المالية العالمية. لما على كل حال نعرف أن سببها هو الربا، الربا. بالنسبة للزكاة، إذا كان الإطعام كما تقول الأخت إيمان أن بيشترك كراتين يضعون فيها الطعام للفقراء والمساكين يجوز أن تكون من الزكاة ما دام للفقراء. إنما لو أعدوا طعاما يأكل منه مثل مائدة الرحمن، يأكل منه الغني والفقير، هذا لا يجوز من الزكاة. إنما طعام يرسل إلى الفقراء والمساكين ما دام لهذا لصالحهم فلا مانع أبدا، لأن مراعاة مصلحة الفقير، فقد يكون هذا أفضل من النقود بالنسبة له. السيارة بالتقسيط، يقول السيارة 100 تدفع 60 الآن و 40 نخدها 60، تدفع 40 60. الألفاظ هذه البيع بهذه الطريقة غير صحيحة، لا يجوز هذا. إنما لو قال له السيارة هذه ب120 وتدفع 60 و60 بالتقسيط و60 مقسطة يجوز. إنما نسبة مبلغ إلى المبلغ الباقي وليس نسبة إلى المبلغ الكلي إلى الثمن الكلي لا يجوز. ثم في البيع بالتقسيط في مشكلات كثيرة، ولذلك حبذا أن ترسل إلي صورة العقد، لأن معظم العقود التي رأيتها في البيع بالتقسيط فيها مخالفات شرعية. على سبيل المثال ما قالته هنا الآن بأن التقسيط كذا والمبلغ الباقي يخصص بكذا، يعني يضاف له زيادة، هذا ربا. أو لو قيل إن الثمن 120 مقابل التقسيط، هذا أيضا ربا كما بين المجمع. وإنما الذي يصح هو أن يقول الثمن 120 مع أنه يبيعها نقدا بمئة، يعني قال له نقدا بمئة وبالتقسيط 120، قال له أنا أريد بالتقسيط لا أستطيع أن أشتري نقدا، قال 120 واتفقوا على 120 هذا يجوز، قال له 100 والعشرين للتقسيط هذا لا يجوز. أمر آخر وهو وجدت هذا في العقود، في كثير من العقود، يقول له مثل مبلغ كذا وإذا تأخر قسط يدفع 1% 2% 3%، هذا أيضا لا يجوز، هذا ربا، هذا ربا. إما أن تقضي وإما أن تربي. في الجاري كان يقول هذا تدفع أو تزود في المدة وإحنا نزود لك، نزود في المبلغ وإحنا نزود لك المدة. هو نفس الشيء هنا الآن، غرامة التأخير هو نفس الشيء، تدفع في المعاد لن تدفع المعاد إذا ندفع زيادة كذا، يعني إما أن تقضي الدين وإما أن تربي أن تزيد في الدين ونحن نزيد لك في المدة. فإذا هنا هذا أيضا لا يجوز. إذا البيع بالتقسيط في مخالفات كثيرة في معظم العقود التي رأيتها، وقل أن أجد عقدا يخلو من هذا. طبعا في بعضهم حاول أن يعرف المخالفات الشرعية ليتجنبها، وفعلا في بعضهم عرف هذا وتجنب هذا. فضل الأذان، لأن احنا أشرت من قبل بأنني هنا أفضل أن تكون الأسئلة في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، الأشياء التي فيها مشكلات، إنما الأشياء السهلة التي يجيبها عن أي أحد مثل فضل الأذان، أي أحد يجيبك عن فضل الأذان يا ابني ويقول معروف الأذان له فضل كبير لا شك. الأخت أم خديجة من السعودية، اللحوم إنتاج السعودية هل يجوز أكلها؟ نعم، لا شك في هذا، مطبوع في بلاد المسلمين. السؤال يأتي بالنسبة للحوم المستوردة، هنا يأتي السؤال، لما إذا كانت شركة من الشركات السعودية هي التي قامت بالذبح فكيف نسأل هذا السؤال وهي في بلاد الإسلام؟ إنما لو أنها في بلاد غير مسلمين، في بلاد مشركين، لا يجوز، لا يجوز، مثل الصين لا يجوز أن نأكل من ذبائح الصين إلا إذا ذبحها مسلمون هناك. بلاد النصارى واليهود يجوز، أهل الكتاب يجوز. لم نعرف هل ذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا، هل سموا ولم تسموا، وتسمي وكل، بس المهم أن نعرف أنها ذبحت بطريقة إسلامية صحيحة، ذبحت. لأن يحدث الآتي، والصعق بالكهرباء، فالصعق الكهربي بالنسبة للبقر يتحمل، مجرد يدوخ ثم يذبح وأنزل الدم ولا شيء في هذا. تفضل الأخت محمد. تفضل يا أخت محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، البطائق التومينية بيبيعوا عليها شكاير دقيق.
أيوة نعم. تفضل. مين؟ تفضل يا أخت محمد.
الو السلام عليكم.
في السلام عليكم. تفضل يا اخي محمد.
ممكن اسال عن التعامل بالفيزا لو سمحت يا فضيله الشيخ؟
حاضر. اكلمك عن التعامل بالفيزا ان شاء الله. تفضل.
بدي فضلك. ازيك عم الشيخ؟
يا مرحبا يا اخ ابراهيم.
طبعا يا سيدي، يعني بدي اسالك في مشكله خلت بالك يعني عائليه. كان والده رحمه يعني الفترة اللي عاشها كان مريض، فلما توفى كان لي أخواتي من الأب خرج بالك، ووقت ما توفى قلنا يا جماعة الخير تعالوا خدوا حقه من البيت كاميرات، يعني قالوا يا عمي إحنا مش واخدين منكم حاجة، بس أنتوا كفوا أنفسكم أنتوا وأخواتك واسلك بيهم يعني. فجينا بعد ما سعر البيت ارتفع، فيجي دلوقتي بيقول لا إحنا بدنا حبنا وبسعر النهاردة. وطبعا والدي كان متوفي وكان علينا مبلغ من المالدين يعني.
نعم.
وانا اللي سددت.
وانت اللي سددت الديون؟
نعم. نعم انا اللي سددت الديون. ولي اخين اربع بنات وولد معايا، علمت دكتوره وعلمت مهندس. وطبعا دكم استغنوا عنا نهائيا، قالوا يعني بيننا وبينكم ربنا. يجي دلوقتي بيطلبوا مني مراسهم في البيت.
نعم
في البيت. فأنا دلوقتي بقول لهم يا جماعة الخير خدوا حقكم من وقت ما انتوا طلعتوا من البيت مثلا. قالوا لا بدنا ناخده بسعر النهاردة.
حاضر يا اخي.
الله يجزيك الخير يا عم دكتور.
شكرا يا اخي ابراهيم. تفضل. من؟ تفضل.
عليكم.
تفضل يا اختي آية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت يا شيخ، كان في سؤال. انا ليا اخ طلع الحج السنه دي ان شاء الله، بس هو عليه ديون لاخواته ولامه، ولكن هم اخواته وامه مسامحينه في الدين وقالوا له ان نسده في اي وقت حين يتيسر الامر، يعني بعد الحج او اي وقت ما فيش منه مشكله. فهل ده يبطل حجه او ان هو يبقى فيه مشكله في الحج بتاعه؟
حاضر،
شكرا، جزاكم الله خيرا.
حياك. طيب فلحوم انتاج السعوديه هذا لا شيء فيه اطلاقا، انما انتاج دول شويه محرم، انتاج دول اهل الكتاب النصارى واليهود حلال، لكن اذا لم نعرف هل سموا او لم يسمي نسمي وناكل كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. احرام المراه في وجهها وكفيها، يعني تظهر الوجه والكفين، لا تلبس نقاب ولا القفازين في الكفين. لكن إذا كانت امرأة في وقت الإحرام تجد أحدا ينظر إليها مثلا جميلة ورأت أحدا ينظر إليها، يمكن أن تسدل شيئا على الوجه، ليس نقاب وإنما تسدل شيئا على الوجه كما كانت تفعل أمهات المؤمنين. مرت من عنده ترفع هذا الذي يحجب. الأخت أم محمود واظب على الضحى، لا مانع، لكن لا نواظب بحيث يكون يشعر كأنها فريضة أو سنة مؤكدة، هي ليست فريضة ولا سنة مؤكدة يومية. السنة قبل العصر 2 أو 4 لا مانع إن شاء الله. يعني هذه الأسئلة كما قلنا أسئلة لا تحتاج إلى أن نعطل الهاتف هنا بالنسبة لي، لأن هنا نريد أن تكون الأسئلة في المعاملات المالية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي. إذا كنا بنتحدث عن الأزمة المالية العالمية، حدث في الديون، في الزكاة، في كذا. الأخت مريم إنه طلب مبلغ ويقدم أغذية مستشفيات وطلب مبلغ يتاجر فيه التجارة، يعني شخص يأخذ مبلغ ليتاجر يدخله مع تجارته مع أموال التجارة، هذا أمر منتشر وفي أخطاء جسيمة. مثل السؤال هنا، نتفق أن نعطيه كل شهر مبلغ معين، هذا ربا، ربا وإن تاجر فيه، كيف لا يكون ربا؟ يعني متى يكون حلالا؟ يكون حلالا بأنه يحدد مبلغ الذي يشتري به، يتاجر به ويشتري أغذية ويقدمها للمستشفيات، مبلغ كم، ثم ينظر المبلغ الذي يأخذه ويضم المبلغ هذا إلى هذا، يكون معروف مبلغ كذا منه مبلغ كذا من الآخرين، ثم يكون هناك اتفاق مكتوب بأن له نسبة كذا من الربح. يعني فرضنا مثلا الأغذية هذه ب100، الآخر أعطاه 20 وهو دفع 80، إذن الأرباح تقسم، يأخذ نصيبه اللي هو 80 التي دفعها، ثم يعطيه 20 هذه ما يقابلها من الأرباح. الأرباح مثلا 23% يعطيه 10% من الربح إذا كان له نصف الربح، ولو في خسارة تكون بحسب رأس المال، يعني هذا يكون بنسبة 80% وهذا بنسبة 20%. يعني عملية ليست سهلة، كان هذا ما يعرف بتمويل رأس المال العامل، وتمويل رأس المال العامل ليس سهلا. يعني على سبيل المثال، نضرب مثل يوضح معنى تمويل رأس المال العامل. في شركة طلبت 10 ملايين للاستثمار في تجارتها. قلنا ننظر هنا المباني والأدوات والسيارات وكل هذا لا يحسب، ما يصنف في الأصول الثابتة لا يحسب. الأصول المتداولة ما قيمتها، والنقود كم هي؟ المجموع طول المجموع 30 مليونا. طيب هو عاوز 10 ملايين، إذن يأخذ 10 ملايين ويضمها للثلاثين مليونا، ثم تشغيل المال. في نهاية السنة نأتي لنتائج التشغيل، الأرباح 3/4 الأرباح يأخذها مقابل 30 مليون، وربع الأرباح يقسم بينه وبين صاحب 10 ملايين، بينه وبين صاحب 10 ملايين. إذن هنا في نظام لابد منه، إنما هات وخذ كذا في الشهر هذا ربا لا يجوز. الأخ محمد يسأل عن التعامل بالفيزا. بهذه المناسبة الفيزا كانت هي أخرى من أسباب الأزمة المالية العالمية، لأن في أمريكا استخدموا الفيزا في الاقتراض بالربا، فوصلت الديون ديون العقارات مبلغ كبير، ليس ملايين، مليارات، ليس مليارات فقط بل آلاف المليارات، ووصلت أيضا القروض بالفيزا إلى آلاف المليارات. فالفيزا إذا كان هناك رصيد للفيزا والإنسان يشتري بهذه الفيزا وثمن الشراء يؤخذ من رصيده، لا شيء في هذا. ليس له رصيد واشترى بالفيزا، إذن أصبح دين عليه. هيتفضل تفضل أخت مشرف.
السلام عليكم.
صحة وبركاته.
لو سمحت أنا عايز أعرف الزكاة عن الذهب.
حاضر.
يعني أنا معايا ذهب عيار 21 وذهب عيار 18، أطلع عليهم الزكاة إزاي؟
حاضر.
وأحسبها إزاي؟ بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر.
السلام عليكم.
طيب صحة الله. نعم تفضل محمد.
أي فضيلة الشيخ.
تفضل.
أنا موظف في فضيلة الشيخ وسكنت في شقة بالإيجار، مرتبي حوالي 400 جنيه، وبرضو إيجار الشقة 200 جنيه، وطبعا ما فيش مساعدات.
أيوة. سؤالك إيه؟
نعم.
إيه سؤالك؟
إيه سؤالي؟ هل يجوز لي أن آخذ قرض وأسكن به أو أبني به وأسيب الشقة دي؟
يعني تاخد قرض عشان ايه؟
عشان ابني، لان الشقه هنا صعبه العيشه خالص خالص خالص.
نعم. حاضر.
هل يجوز يا شيخ؟
حاضر سأجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ.
حاضر. تفضل اتصال.
السلام عليكم سيدي الشيخ.
يا مرحبا يا اخت مشاين.
مرحبا بك يا سيدة الشيخ. لو سمحت في عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الاول، انا سمعت مرة انه لو مثلا الزوجة هي اللي تنفق على البيت.
لو ايه؟
لو الزوجة.
نعم.
هي من تتولى شؤون نفقة البيت.
نعم.
لان الزوج مثلا في عنده صارت له مشاكل مادية، فهل تسقط على الزوجة الزكاة في هذه الحالة لو هي من تتولى شؤون نفقة البيت وليس الزوج؟ في هذه الحالة الزوجة معفيت من الزكاة؟ أنا سمعت مرة فمش عارفة يعني صحيح هذا أم خطأ. وسؤال ثاني حضرة الشيخ مش عارفة لو بإمكانك تجاوبني عليه.
تفضلي.
بخصوص والدتي رحمها الله، توفيت بعدما نطقت بالشهادتين الحمد لله.
الحمد لله، ربنا يرحمها يا بنتي.
الله يخليك يا سيدنا الشيخ. فلما راحوا دفنوها بالمقبرة وهما يعني رايحين يدفنوها، وجدوا أب وأم بيستنوا جنازة عشان يدفنوا ولدهم الذي ولد من 24 ساعة تقريبا، يعني عمره يوم. فسؤالي سيد الشيخ، لو الولد اندفن مع أمي رحمها الله، هو اندفن خلاص مع أمي رحمها الله، فهل يعني في هذه الحالة القبر بيكون نور زي ما سمعت، أو بتكون يعني بتكون متأكدين إنه ما فيش عذاب قبر؟ فهذا سؤال الثاني، وشكرا لك، جزاك الله كل خير إن شاء الله.
تفضل. من؟ تفضل اخي ياسر.
السلام عليكم. ازيك يا فضيله الشيخ؟
السلام عليكم وبركاته. تفضل.
الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك يا اخي ياسر.
احنا بنحبك في الله ونورت قناه الناس.
احبك من احببتنا فيه، دي قناه الرحمه مش الناس.
فضيله الشيخ.
تفضل.
الوقت عايز اسال حكم الخروج في سبيل الله.
حاضر.
وجزاك الله عنا خير الجزاء. شكرا والسلام عليكم.
تفضل يا اخ مصطفى.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته
عم الشيخ.
يا مرحبا يا اخ مصطفى، تفضل.
مرحبا عم الشيخ. والله يا عم الشيخ هسالك سؤال في رمضان اللي فات.
تفضل.
في رمضان اللي فات انا ليا ابني كبير عنده 17 سنه في ثانويه عامه، في ثانويه.
نعم.
فانا بضرب الولد بقدمه عشان شفته بيشرب سيجاره، فوالدته واقفه قدامي.
تفضل.
فانا بقول له بكلمها، بضرب ابني وبقدبه، فهي بتقول لي ما تضربوش وبتاع. فانا بقول لها حضرتك ان انا يعني انت ليكي عندي كلمه، لو ابعدي من قدامي بدل ما اقولها لك.
خير يا اخ مصطفى، خير ان شاء الله. قانون التعامل بالفيزا، إذا كان فيه رصيد لا مانع، ما فيش رصيد أو فيه رصيد وانت اشتريت أكثر من الرصيد أو سحبت نقد أكثر من الرصيد أصبح في قرض. وفي قرض يعني في معناه في ربا. قد يقال بأنه يعني في فترة سماح المجمع بين هذا، أنه هذا لا يجوز أيضا، لأنه أولا أنت لا تضمن عمرك ولا تضمن رزقك، فيمكن أن تقع في الربا. إذا الفيزا لا تسحب بالفيزا ولا تشتري بالفيزا إلا إذا كان لك رصيد يسمح بالشراء والسحب. أما السحب بدون رصيد هذا كان من أسباب الكارثة التي ظهرت في أمريكا في الأزمة المالية العالمية، لأن ظهر أن الديون بالفيزا وصلت إلى هناك إلى آلاف المليارات. يعني كان في ديون على البيوت للبنوك وشركات التمويل العقاري والسندات التي كانت تتداول، وفيه ديون عن طريق الفيزا. فإذا لا تتعامل بالفيزا يا أخ محمد إلا إذا كان لك رصيد. ليس لك رصيد لا تتعامل بالفيزا. الأخ إبراهيم الأردن الميراث وأنه أنفق وفعل وإلى آخره، هم تنازلوا عن الميراث ثم بدأوا يطالبون بحقهم في الميراث. يبقى إذا ما دام عارف هو أولا يعني في مسألة التنازل عن الميراث ثم العودة بالمطالبة، هذا يتنافى مع الآداب الإسلامية. ولكن إن أصروا على أن يأخذوا نصيبهم يأخذوا نصيبهم، وأنت تحسب ما أنفقت، تحسب ما أنفقت. بالنسبة لأختي آية، يحج عليه دين لأمي وأخواته، وهم أذن له بأن يحج وأن الدين يدفعه بعد الحج، فهل عليه شيء؟ لا أختي آية، ليس عليه أي شيء، لأن عليه دين. إذا أذن الدائن جاز، إذا لم يأذن الدائن لم يجز. لم يأذن إذن يؤدي الدين أولا قبل أن يحج، أذن يجوز أن يحج عليه دين. والدين هنا لإخواته وأمه، فطبعا لإخواته الأم يعني مثلا إن شاء الله يكون فيها تساهل، هم أيضا وفقوا على هذا فلا مانع، فليذهب إلى الحج إن شاء الله، وحج مبرور بإذن الله تعالى. زكاة ذهب عيار 18 وعيار 21 كيف تخرج زكاة؟ تحسب قيمة الذهب الذي عندها، يعني الذهب عيار 18 ما قيمته بكم، وعيار 21 ما قيمته بكم، وتجمع هذا على هذا وتخرج 2.5%. يعني إذا تنظر إلى قيمة الذهب، ثمن الذهب كم والعيار، والعيار الآخر ثمنه كم، وتجمع هذا وهذا وتخرج 2.5% إن شاء الله. الأخ محمد كن يسكن ب200 ومرتبه 400 ويريد أن يأخذ قرض. قرض لماذا؟ طيب إذا كان مرتبه 400 هل يستطيع أن يأخذ قرضا لبناء بيت أو شراء بيت؟ هذا أمر فيه مستبعد جدا، أن يشتري بيتا وراتبه 400. على كل حال نقول هنا الحكم الشرعي، وأن تطبق على نفسك يا أخي محمد، فتوى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 ميلادية 1385 هجرية، الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة. الإقراض يعني تعطي بفائدة، هذا حرام. بالضرورة لا يوجد ضرورة، حاجة لا يوجد حاجة. مضطر أضع في بنك ربا وأخذ فوائد حتى أنفق على نفسي، لا يجوز. ضع في بنك إسلام، الإقراض بالربا محرم، وهذا في بنك إسلام لا يكون قرضا، أنا يكون هنا مضاربة شرعية، إقراض. الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة. إذا المضطر يجوز أن يقترب بالربا على قدر الضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا وجد سكن تقسيط طويل، سكن صغير ويستطيع أن يدفع القسط عن طريق الاقتراض مثل التمويل العقاري وفي قرض، فإذا وجد يرتفع الاسم لا يزيد عن قدر الضرورة. الأخت أم شاهين من دبي. الزوجة إذا كانت هي التي تنفق على البيت لأن زوجها حالته المالية لا تسمح بالإنفاق، ذو عسرة، هو معسر. الزوج المعسر يجوز أن الزوجة تعطيه من الزكاة، تعطي هو من الزكاة فدام معسرا. يعني زكاة المال يمكن أن تعطيه له، ينفق على نفسه، ينفق هكذا، لكنها تنفق على نفسها من مالها وليس من مال الزكاة. فإذا هنا ليس مسألة إعفاء من الزكاة، وإنما هي تعطي الزكاة لزوجها، يجوز هذا. وحدث هذا في عصر رسول السلام، لزوجة زوجها كان فقيرا فأعطته الزكاة، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم فأجاز لها هذا. فإذا عليك يا أختي مشاهين أنك تعطي زوجك الزكاة التي عندك، أعطيها لزوجك، يتصرف فيها، ينفق على نفسه كذا، ولكن أنت أنفق على نفسك من مالك وليس من زكاة مالك. مسألة طفل سن يوم يدفن مع آخر فالقبر يكون نورا والرحمة تنزل على الكبيرة التي دفنت مع الطفل كذا، القبر كل واحد يحاسب على عمله. يعني يمكن لو دفننا اثنين معا يكون واحد من أهل الجنة واحد من أهل النار، وهذا يكون قبره روضة من رياض الجنة وهذا يكون قبره حفرة من حفر النار، والعياذ بالله. فإذا هنا كل إنسان، كل نفس بما كسبت رهينة، كل إنسان يحاسب بحسب عمله وليس بمن دفن معه. فمسألة طفل يوم يدفن حتى الرحمة تنزل على القبر ويكون نور، يكون نور بالنسبة للطفل ممكن، لا بالنسبة للأمة أو الكبيرة التي ماتت أو للرجل بحسب عمله. عمله طيب يا أبو قبره يكون طيب، عمله غير طيب يكون قبره غير طيب. الأخ ياسر، حكم الخروج في سبيل الله، الخروج في سبيل الله معنى الجهاد في سبيل الله، طبعا هذا أمر يعني ذروة ثناء الإسلام، جهاد في سبيل الله. لما يقصد الخروج هنا كما يحدث في عصرنا إن مجموعة تخرج في سبيل الله، تخرج في سبيل الله ماذا تفعل؟ تذهب إلى أي مدينة، إلى أي بلد، قد سافر الخارج هنا وهنا، مثل جماعة الدعوة والتبليغ، أو الخروج، كل فترة لابد من الخروج. هذا الخروج إذا كان لا يتعارض مع مصالح ذات أهمية للإنسان، يعني مثلا طالب يترك دراسته ليخرج، موظف يترك عمله ليخرج، طب عمله من يؤديه؟ يترك العمل، يفصل بالعمل، لا مانع مثلا أن يخرج. والطالب الذي يخرج الاستذكار يرسب، لا مانع يترك الاستذكار عشان يخرج. إنما إذا كان خروج لا يؤدي إلى ضرر ثم من يخرج يشعر بأنه انتفع بهذا الخروج، انتفع فعلا بهذا الخروج، بهذا الخروج أثر في سلوكه، بهذا الخروج أثر في علمه معرفة ازداد علما، يعني لو أثر طيب وليس له ضرر يجوز، في ضرر لا يجوز، في ضرر لا يجوز. وأنا انتهي من هذه الأسئلة ونعود إلى موضوعنا الربا. نعوذ بالله، الذي هو سبب الكارثة التي وقع فيها العالم الآن، الكارثة التي وقع فيها العالم الآن سببه أساسا الربا. لماذا الربا؟ من حدث الآتي، الشركات تقرض لمن يريد أن يشتري بيتا ويرهن البيت، ثم صاحب البيت الذي اشتراه يقدر قيمته بأكبر ويرهن مرة أخرى بقرض جديد، والشركة التي أقرضت تبيع الدين. الشركة تقوم بإصدار سندات، والعملية تستمر حتى وجدنا أن الديون التي جاءت في التمويل العقاري، ديون لشراء البيوت، أصبحت مبالغ ضخمة للغاية، وأصبح البيت عليه ديون بقيمته عشرات المرات. ثم الفيزا، استخدام الفيزا في الاقتراض، استخدمت في الاقتراض أيضا مبالغ ضخمة جدا للغاية. طيب هذه المبالغ من أين ترد؟ أصحاب البيوت عجزوا فامتنعوا عن أن يدفعوا شيئا، أصحاب الديون قاموا بعرض البيت للبيع. وأضرب مثلا واقعيا، بيت ثمنه 200,000 دولار، بيع فعلا واقع عملي في أمريكا 38,000، يعني أقل من خمس الثمن، وعليه ديون بالملايين. من أين أتت هذه الديون؟ حاولت الدولة أن تتدخل فتشتري بعض هذه الديون وتشتري بعض الأصول وتؤمن بعض الأشياء، وكل هذا يتعارض مع مبادئ الرأسمالية. ولذلك النظام المركزي سقط، والنظام الرأسمالي هو الآخر. وبدأ الناس يبحثون عن مخرج. ما المخرج؟ وجدوا المخرج في الاقتصاد الإسلامي الذي لا يتعامل بالربا، واعترفوا بهذا. ووجدنا من يقول لو أن البنوك طبقت القرآن الكريم ما حدث لها ما حدث. ومن يقول لنا نحن الآن في حاجة إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي. هي. ما الفرق بين الاقتصاد الإسلامي والاقتصاد الرأسمالي الذي يسير عليه الغرب والذي أخذناه منهم؟ النظام الرأسمالي يقوم على أساس نظام الفائدة. الفائدة ربا، ربا. النظام الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي لا يتعامل بالربا، حل الله البيع وحرم الربا. ولذلك البنوك الربوية تعريفها في الاقتصاد المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، هذه وظيفتها، اقتراض وإقراض، تقترض بفائدة وتقرض بفائدة أكبر، والفرق هو يمثل الدخل الأساسي لها. فهذا هو نظام الرأسمالي، نظام البنوك الربوية موجودة في الغرب. البنوك الإسلامية قامت تحت شعار وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. هاي إذا ماذا تفعل هذه البنوك؟ لا تقرض ولا تقترض بالربا، لا تقرض بالربا ولا تقترض بالربا. ماذا تفعل إذن؟ يعني لو أن أحدا أراد مالا نقودا ذهب بنك ربوي يديه قرض بفائدة محددة، ذهب إلى بنك إسلامي، ماذا يفعل بنك إسلامي؟ يسأل هنا هذا المال لماذا يريده؟ يريد شراء سيارة. طيب شراء سيارة، البنك الإسلامي يشتري السيارة ثم يبيعها له للتقسيط تبع لفتوى المجمع. يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، فدام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. إذن هذا بيع حل الله، ذاك قرض حرمه الله. لا يريد مبلغ أكبر، لا يريد استيراد، يريد استيراد من الخارج، هذا استيراد بملايين. البنك الربوي يأخذ الضمانات ويقرض الملايين، فربنا يحتاج لعشرة ملايين يقرض عشرة ملايين بالفائدة المحددة. وهو يستورد السلع له للعميل، السلعة في البحر غرقت هلكت وصلت لكن في عيوب، لا شأن البنك ربو بهذا إطلاقا، لا شأن له بهذا، لأن له القرض بفائدته، أما السلعة فلا دخل له بالسلعة، ليس مالكا للسلعة ولا مشتريا ولا بائعا، لأنه يحظر كما ينص القانون، يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء أو المقايضة، ممنوع أن يشتري وأن يبيع، يقرض. إنما لا بالنسبة للبنك الإسلامي لا يمنع. فأذن هنا في هذه الحالة لو لجأ البنك الإسلامي، البنك الإسلامي يستورد السلع لنفسه ثم يبيعها له بربح متفق عليه. السلع لم تصل، البنك الإسلامي مسؤول. وصلت معيبة، البنك الإسلامي مسؤول. قد يقال في بنك كذا الإسلامي لا يطبق هذا، إذا هذا مخالف للشرع ومخالف لقرار مجمع الفقه الإسلامي. هنا قلنا ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم شرط أساسي لابد من هذا. أو قد يكون معه الآتي، قد يعطيه المبلغ ليستورد السلعة باسمه ويدخل معه في مضاربة، يعني البنك الإسلامي يدفع المال والعميل هو الذي يتاجر فيستورد السلعة باسمه ثم يبيع والربح يقسم بالنسبة المتفق عليها. هذه ناحية. قد يدخل معه شريكا، يستوي 10 ملايين، طيب يدفع 5 وأنا أدفع 5 وندخل ونكون شريكين في هذا، بعد أن تأتي السلعة نبيعها والربح يقسم بيننا. إذن هناك وسائل مختلفة. طيب يريد شراء عقار، البنك الربوي يقرضه لشراء العقار قرض فائدة لا دخل له بالعقار. البنك الإسلامي لا يقرض، ماذا يفعل؟ يشتري عقار ويبيعه له تقسيط، أو يدخل معه فيما يعرف الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، شركة متناقصة منتهية بالتمليك، يعني ندخل كشريكين ولكن كل فترة البنك يشتري جزءا من نصيب شريكة، لأن البنك لا يريد أن يستمر والعميل يريد أن ينفرد بالعقار. وإذن الإرادتان متلاقيتان، بنك يريد أن يخرج وعميل يريد أن يبقى وحده في العقار، فهنا كل فترة البنك يشتري جزءا من نصيب شريكة العميل كل فترة، ويستمر يستمر إلى في النهاية يخرج البنك وقد حقق أرباحا ويبقى العميل وقد أصبح مالكا للعقار هو وحده المالك العقار. هذه تسمى شركة متناقصة منتهية بالتمليك، شركة متناقصة منتهية بالتمليك، يعني شركة ولو النصف هذا النصف يشتري منه 5% 10% 20% وهكذا إلى أن يصبح العميل هو المالك الوحيد للعقار والبنك يخرج، شركة متناقصة منتهية بالتمليك. طيب ممكن بالنسبة للسيارة يبيع السيارة؟ نعم يمكن، البنك يشتري السيارة ويقوم بتأجيرها للعميل إيجار مدة 5 سنوات مثلا، أجرة محددة، ويقول للعميل هنا إذا حفظت على السيارة ودفعت الأجرة في مواعيدها ولم تتأخر أعدك، بس يكون وعد منفصل عن عقد الإيجار، بأن أهب لك السيارة في نهاية المدة. في نهاية المدة بعد 5 سنوات البنك يكون أخذ رأس المال والأرباح التي يريدها، والعميل انتفع بالسيارة مدة هذه المدة وتصبح بعد هذه المدة ملكا له، البنك انتفع والعميل انتفع وهكذا. يعني الاقتصاد الإسلامي في منفعة للطرفين، في منفعة للطرفين. ولذلك بعد الأزمة المالية العالمية بدأت البنوك الإسلامية تنتشر في الغرب. سبحان الله، البنوك الإسلامية بدأت تنتشر في الغرب، زادت في تقارير ظهرت تبين أن عدد البنوك الإسلامية بدأ يكثر في الغرب، بدأ الإقبال على البنوك الإسلامية. لماذا؟ تحقيقا لوعد الله سبحانه، يمحق الله الربا، يمحق، فالربا يمحق ويسحق ولا يبارك فيه، ولا يبارك فيه. ولذلك لا خير ولا نجاة للعالم إلا بالتخلص من الربا، لا بد من التخلص من الربا. ومن غير المسلمين من نبه لهذا، لكن لم يسميه ربا وإنما قال كارثة الفائدة. منذ سنوات، منذ سنوات أحد الباحثين في الغرب في ألمانيا كتب بحثا رشح بسبب نيل جائزة نوبل، يذكر فيه هنا أن العالم مقبل على كارثة بسبب نظام الفائدة، وبين السبب، بين سبب هذا لماذا العالم مقبل على الفائدة على كارثة، بين السبب لأن هذا النظام يؤدي إلى كارثة، وفعلا قد أدى إلى كارثة. إذن أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، لا بد أن نحذر من الربا. يا أيها الذين آمنوا، دعوة المؤمنين بأن يتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يستطيع أن يحارب الله ورسوله، من يستطيع أن يحارب الله عز وجل ويحارب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع بشر أن يحارب الخالق سبحانه وتعالى؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يطهر أموالنا وأن يزكي نفوسنا وأن يرينا الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى